خط القضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة دليل الفضائية، الذي يأتيكم عند الساعة الرابعة عصرا خلال شهر رمضان المبارك، ليجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ترك الختلان، عضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله إخوة المشاهدين.
أنتم مشاهدين الكرام نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. حياكم الله. حياكم الله الشيخ سعد. نبدأ بهذا السؤال الذي ورد إلي. يقول أو تقول السائلة: امرأة متزوجة من زوج يطلق النظر في النساء مع أنه محافظ على الصلوات في المسجد، هل هي تأثم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فأمر الله تعالى الرجال والنساء بغض البصر، أما الرجال فمأمرون بغض البصر عن النظر للنساء مطلقا، وأما النساء فمأمرات بغض البصر عن الرجال إذا كان ذلك مرتبطا بفتنة أو شهوة ونحو ذلك. أما إذا كان نظرا مجردا فدلت أدلة أخرى على يعني أن هذا لا بأس به. نظر الرجل للنساء الأجانب هذا محرم. وأما سؤال الأخت عن زوجها ماذا تفعل معه، تنصحه، تبين له أن هذا العمل أنه محرم، وتذكر له الآية الكريمة وتستمر في مناصحته. إذا أنكرت هذا المنكر برئ ذمتها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه الزوجة مع زوجها تستطيع أن تنكر هذا المنكر بلسانها.
نعم. بارك الله فيكم شيخ سعد. أيضا تسأل في سؤالها الثاني، تقول: هل من نصيحة لشاب يغضب والدته حتى يرضي زوجته وأهلها وأمه تقوم بالدعاء عليه في كل صلاة؟
نسأل الله العافية، ما دامت الأمور وصلت إلى هذه المرحلة أن والدة تدعو عليه في كل صلاة، فمعنى ذلك أن هذا الشاب قد بلغ مبلغا كبيرا في العقوق. عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، بل من أكبر كبائر الذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة: ألا أنبئكم بأكبر كبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: لا وقول الزور وشهادة الزور. لاحظ هنا أن عقوق الوالدين جعله المرتبة الثانية
بعد الإشراك
بالله تعالى، ووصفه عليه الصلاة والسلام بأنهم أكبر الكبائر، وهو من أعظم ما يكون قطيعة الرحم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لما خلق الخلق قامت الرحم وتعلقت بالعرش، قالت: ما هذا مقام العائذ بك من قطيعة؟ فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم. ويتكفل الله تعالى للرحم بأن يصل من وصلها، يصله بكل خير وتوفيق وبر وتيسير، وأن يقطع من قطع رحمه من كل خير وتوفيق. ولهذا لا تجد، وعقوق الوالدين هو أعظم ما يكون قطيعة الرحم، يعني فالعاق يعتبر قاطعا،
يعني جمع بين أمرين،
نعم هو يعني
القطيعة.
نعم هو يعتبر قاطع لرحمه، لكن يعني باعتبار العلاقة الخاصة بين الوالدين والولد يعني عبر عنه بمصطلح خاص وهو عقوق الوالدين، كما أنه في الصلة عبر بمصطلح خاص وهو البر، بر الوالدين. فإذا هذا العقل لوالدته هذا لن يجد تيسيرا ولا توفيقا في حياته، سيعيش تعيسا بئيسا بعيدا عن كل خير وتوفيق. كونه يعني يقدم زوجته ويعق والدته لا شك أن هذا خطأ كبير، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الأمر، وعلى الزوجة أن تكون معينة لزوجها على البر بوالدته. أن بعض النساء يكون شؤما على بعض الرجال، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: المرأة والدار والدابة. وبعض النساء يجعل الله تعالى فيهن بركة على الزوج، تكون معينة له على بره بوالديه وعلى صلته لأرحامه. لكن يوجد من النساء من يكون على العكس من ذلك. فيعني مثل هذا يعني الشاب نقول أنه يعني على خطر عظيم، وعليه أن ينبه من قبل إخوانه وأهله وقرابته إلى يعني خطورة ما هو فيه، وأن عليه أن يبر بوالدته. وليس معنى ذلك أنه يظلم زوجته أيضا، يعني والدته لها حق وزوجته لها حق، لكن يعني هذا الوصف الذي وصفته السائلة هذا يدل على أنه قد بلغ في العقوق مرتبة عالية، لأنه وصل إلى درجة أن الأم تدعو عليه في كل صلاة. معنى ذلك أنه قد بلغ يعني مرتبة كبيرة في العقوق. نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم المستعان. نسأل الله صلاح الأحوال. أحمد من تونس، السلام عليكم أخي أحمد، عذرا على الإطالة، قطع الأخ أحمد. طيب يا شيخ سعد، هذا سؤال من الأخ عمر، يقول طلبت مني جدتي حفظها الله أن أبحث. نعم، تقول كان لدي قطة مع أطفالها في منزلي وسببت لنا مضايقات وأذى، ثم حاولنا إبعادها في منطقة صحراوية فعادت بأطفالها للمنزل، فاضطررنا أن نذهب بأطفالها عنها لمكان بعيد لعلها تكون أكثر هدوءا، إلا أن أذاها لا زال متواصل في منزلي، ويعني نشكو من صعوبة الإمساك بها. السؤال ماذا أفعل؟ هل يجوز لي وضع مادة سامة للتخلص منها باعتبار أنها مزعجة وتلحق بنا أمراض؟
يعني هذا سؤال غريب. يعني على كل حال، القطة يعني من الحيوانات الأليفة، وأبو هريرة رضي الله عنه يعني إنما سمي بأبي هريرة لأن كان له هرة يحملها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة أنها ليست بنجس، أنها من الطوافين عليكم والطوافات. فيعني أرى أن مثل هذا يعني هذه القطة وهذه الهرة يعني الأذى لا يكون كبيرا عادة من مثل هذه القطط، إنما يكون مثلا من غيرها من الحيوانات، من الفئران، من الجرذان. أما القطط فكما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين عليكم والطوافات. وبكل حال إبعادها يمكن قد يكون هو أفضل وسيلة، أفضل من قتلها، لأنها كما ذكرنا هي من الحيوانات الأليفة ومن الطوافين والطوافات.
لكن لا يجوز قتلها يا شيخ،
قتلها إذا يعني تحقق الضرر والأذى. لكن أنا أشوف
سؤالي أن
يعني بعض الناس عنده حساسية مفرطة،
ممكن
إيه نعم، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام وصفها من الطوافين عليكم الطوافات. ويعني بالبيوت أيضا كثير من البيوت تأتيها قطط وتدخلها ولا تسبب لها هذا الإزعاج، لكن بعض الناس قد يكون عنده حساسية كبيرة. لكن لو قدر أنه لم يندفع أذاها إلا بقتلها جاز قتلها،
لو ثبت أنها يعني تؤدي الأمراض.
لو ثبت أنها فعلا تلحق الضرر، لكنني أنصح لألا تفعل ذلك وأن تبعدها. وهناك طرق لإبعادها، يعني قد هناك يعني ممكن تبعدها مكان بعيد أو في بلد آخر وتتخلص منها.
نعم أحسنت، بارك الله فيكم. الأخ زين، السلام عليكم.
ألو.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة.
كيف حالكم يا مشايخنا؟
حياك الله يا أخي، تفضل.
عندي سؤال وتكرمت.
تفضل بسؤالك.
أنا لست زين على العموم، أنا أبو لجين.
عفوا، أنا ورد لي الاسم بهذه الطريقة. تفضل يا أبو لجين. تفضل يا أخي.
السؤال يا شيخ، الآية الكريمة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا.
نعم
يا شيخ، المرقد هنا المقصود به القبر، هل القبر الآن مرقد؟ هل هم يستمتعون في القبر يعني على سبيل المرقد في الحياة الدنيا؟ أين العذاب؟ أين الضيق؟ يعني طيب. كأنهم كانوا في متعة، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا.
طيب هذا واضح، واضح السؤال.
طيب واضح السؤال. سؤال آخر أبالو جيد.
شكرا، جزاك الله خير،
بارك الله فيك، حفظك الله. طيب يا شيخنا، أيضا من الأسئلة لدي هنا بارك الله فيك، مسح اليدين بعد الدعاء، بعد الانتهاء من دعاء القنوت.
مسح اليدين بعد الفراغ من الدعاء عموما، سواء كان دعاء القنوت أم غيره، روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح ولا يثبت في مسح اليدين بعد الفراغ من الدعاء شيء، ولذلك فالأقرب الله أعلم أنه غير مشروع، أن مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء أنه غير مشروع. نعم. نعم.
بارك الله فيكم. الأخ الحكيم سأل عبر تويتر يقول ما حكم الدعاء بختم القرآن في التراويح؟ ما أدري ما حكم الدعاء بختم القرآن، هل يقصد يعني بعد انتهاء من ختم القرآن يكون هناك دعاء؟
يقصد داخل صلاة التراويح أو خارجها؟
يعني يقصد فيما فهمت يعني
الدعاء بعد ختم القرآن.
الدعاء بعد الختمة. نعم.
نعم، من قرأ القرآن كاملا ختمه بدأ من الفاتحة إلى الناس فهو قد عمل صالحا، فإذا أراد أن يدعو بعد الفراغ من ختم القرآن من باب التوسل إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح هذا لا بأس به، والتوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة قد ورد ما يدل على مشروعيته كما في قصة أصحاب الصخرة، فهو يقول يعني كأنه يتوسل إلى الله تعالى بأنه قد ختم القرآن كاملا فيدعو الله عز وجل بعد الفراغ من ختمه من باب التوسل إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح، فهذا لا بأس به، وهو مروي عن بعض الصحابة كأنس رضي الله عنه قد روي عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا وأمنوا، فهذا لا بأس به. لكن بالنسبة لصلاة التراويح الفقهاء ذكروا أنه يستحب أو ينبغي للإمام أن يسمع المأمومين جميع القرآن في رمضان، يعني هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى أن تيسر
أن يكون له ختمة، يعني
يكون له ختمة يعني حتى يسمع المأمومين جميع القرآن أن تيسر. وأما دعاء الختم للقرآن في الصلاة فالأحسن أن يجعل في محل دعاء القنوت، لأن الأصل في العبادات التوقيف، وجعله في دعاء القنوت يجعل الأمر يزول معه الإشكال، يزول معه الإشكال، ولأن محل الدعاء القنوت هو محل دعاء، فمثلا إذا فرغ من قل أعوذ برب الناس يركع ثم يرفع ويدعو كأنه يدعو في القنوت في صلاة الوتر، وبذلك يزول الإشكال.
بارك الله فيكم. الأخ علي من لبنان، السلام عليكم أخي علي. الأخ علي طيب ذهب الأخ علي. أيضا أسئلة الأخ الحكيم يقول ما صحة حديث إن لله كل ليلة عتقاء؟
هذا الحديث في سنده مقال، أنه إذا كان كل ليلة من رمضان ينادي مناد يا باغي الخير يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار كل ليلة، هذا الحديث في سنده مقال، والأشبه أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دلت الأدلة الأخرى على أن الله عز وجل يغفر في شهر رمضان لمن صامه إيمان واحتسابا ولمن قامه إيمان واحتسابا ولمن قام ليلة القدر إيمان واحتسابا، وأن لله تعالى عتقى من النار في آخر الشهر. نعم.
بارك الله فيكم. أبو لجين سأل قبل قليل الآية الكريمة، قال الله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هل القبر مرقد اللي يحصل به الاستمتاع؟
هو أخذ كلمة مرقد من فهم العامة للمرقد أنها المكان الذي يرقد فيه الإنسان ويستمتع به، ليس هذا هو المقصود، نقول انظر لكلمة المرقد بمعناها اللغوي، فالمرقد يعني موضع الرقود، المكان الذي مكثوا فيه وهو القبر، وهذا القبر قد يكون روضة من رياض الجنة بالنسبة للمؤمنين، أو حفرة من حفر النار بالنسبة لغيره الكفار. فهم هؤلاء عندما يقومون من قبورهم ويرون أن قيام الساعة ويرون الناس يحشرون حفاة عراة غرلا ويرون منظرا مفزعا ومهيبا، يتحسرون فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، يعني نحن لا كنا في هذا القبر، وإن كانوا في عذاب لكنهم لما بعثوا عرفوا أنهم سينتقلون لعذاب أشد منه، لأن الكافر يقول ربي لا تقم الساعة، وأما المؤمن يقول ربي أقم الساعة، لأن المؤمن يعلم بأنه سينتقل إلى نعيم عظيم، أما الكافر يقول ربي لا تقم الساعة لأنه يعلم بأنه سينتقل إلى عذاب أشد. فهو عندما يبعث يتحسر لأنه يعرف، لأنه حتى في قبره يدعو الله يقول ربي لا تقم الساعة، فإذا بعث من قبره على أرض المحشر يتحسرون ويقولون يا ويلنا، يعني لأنهم يعرفون سيذهبون إلى النار، من بعثنا من مرقدنا هذا، يعني ليتنا بقينا في العذاب الذي هو عذاب القبر، لأنهم يعرفون سينتقلون لعذاب عظيم جدا وهو عذاب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يقول الله تعالى أو تقول الملائكة بأمر الله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يعني هذا هو وعد الله عز وجل، كل ما وعد الله تعالى به فهو حق، إن الساعة آتية لا ريب فيها. نعم.
بارك الله فيكم، نسأل الله أن يختم لنا بالخاتمة الحسنة. أم عبد العزيز السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أم عبد العزيز.
أنا عندي سؤال، أنا ضرب أذكت السكر في رمضان والكحل يفطرن والمثل
الكحل، لكن ما الأمر الأول؟
أذكت السكر.
قياس السكر؟
الإبرة، الإبرة لما واحد يضرب.
إبرة السكر، إبرة السكر، نعم.
أيوة.
والكحل.
أيوة.
طيب. سؤال آخر؟
لا شكرا.
بارك الله فيك. قبل الذهاب إلى أم عبد العزيز، لدي بعض الأسئلة في تويتر. عند الأخ عبد الله العيسى يقول عند ثناء الإمام على الله سبحانه وتعالى ما المشروع للمأموم؟
عند
ثناء الإمام على الله سبحانه
نعم
وتعالى.
نعم. المشروع هو أن يسبح الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها يعني جهنم تعوذ بالله منها. فإذا مر إذن بآية فيها تسبيح يسبح الله عز وجل، إذا قال الداعي دعا الله عز وجل أثنى على الله تعالى فيسبح الله تعالى. فمثلا في دعاء القنوت المشهور إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي، هنا يسبح يقول سبحانك. وربما أشكل على الأخ ما ذكره بعض الإخوة
قبل أن ننتقل. نعم. يا شيخ نعم. أنا هنا أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، اتصال خارجي ثم نعدي لك.
طيب.
بارك الله فيكم. علي من لبنان عاد إلينا، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ،
حياك الله. عليكم السلام والرحمة.
لو سمعت في عندي أربع أسئلة.
طيب، السؤال الأول،
دعاء القنوت في صلاة الفجر والوتر هل هو سنة مؤكدة؟
القنوت المستمر تقصد؟ أيوة. المستمر.
أيوة. وهل ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مبين مميز؟ وكذلك في قضاء واحد صلاة الفجر هل كمان يقنط فيها ولا لا؟
طيب،
واضح؟
واضح. السؤال الأول. السؤال الثاني،
قبل عند الصلاة قبل قراءة سورة الفاتحة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل هو جائز؟
طيب.
السؤال الثالث، تسمية السنة قبلية وبعدية هل هذا جائز؟
ماذا؟
تسمية السنة مثلا قبلية أو بعدية؟
لم أفهم، أعيد السؤال بارك الله فيك.
يعني عندما مثلا نصلي الظهر مثلا السنة قبلية،
ايه،
تسمية السنة قبلية والسنة بعدية،
ايه.
طيب السؤال،
ما السؤال؟
عند تسمية السنة مثلا السنة قبلية والسنة بعدية هل هذا شيء جائز ولا لا؟
تأخير السنة
تسميتها قبلية وبعدية.
والله يا أخي علي الكلمة الأولى لم أفهمها، هي الإشكال هنا. وضح لي الكلمة الأولى.
عندما نصلي
السنة القبلية والبعدية.
أيوة يعني هل جائز تسميها سنة قبلية وبعدية أو تسميها سنة وبس؟
يعني تقصد أن تفريقها تفريق ما بين قبلية وبعدية هل هذا الأمر مشروع وجائز؟
تقسيمها.
أيوة.
التقسيم أيوة. تقسيم. واضح. طيب.
أيوة. السؤال الرابع. نصلي ولا نعرف اتجاه القبلة ونحن في منطقة مسيحية.
ما العمل؟
الوضع.
طيب.
الله خير.
بارك الله فيك، ابقى معنا وتسمع الإجابات إن شاء الله أخي علي. بارك الله فيك شيخ سعد، بارك الله فيك. الإشكال الذي يدور حاليا في قول سبحانك عند الدعاء القنوت، يعني بالتحديد فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت.
نعم، أقول ربما يعني منشأ السؤال ما ذكره بعض الإخوة من أنه لا يشرع قول سبحانك لأن التسبيح تنزيه لله عز وجل، وهذا غير صحيح، لأن التسبيح هو ذكر الله تعالى ابتداء. نعم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فالتسبيح هو ذكر ابتداء. ثانيا، حتى لو قلنا إنه يقال في مقام التنزيل الرب عز وجل، فالمأموم عندما يقول سبحانك فهو ينزه الله تعالى عن ضد ما قاله الإمام.
صحيح.
يعني قال الإمام أنه لا يذل من واليت، يقول سبحانك أن يذل من واليت.
نعم.
فإذا لا إشكال في التسبيح عندما يثني الإمام على الله عز وجل في دعاء القنوت.
نعم. يعني لفظ سبحانك ليس بالضرورة أنه تنزيها.
نعم.
على الدوام.
هو ذكر، هو قد يكون هو ذكر ابتداء. نعم. وحتى لو قلنا أن التنزيه هو تنزيه لله عز وجل عن ضد ما ذكره الإمام أو ما قاله الإمام.
نعم. بارك الله فيكم. أم عبد العزيز سألت عن إبرة السكر والكحل.
أما إبرة السكر فلا بأس بها للصائم ولا تفطر الصائم، وذلك لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، بل الإبر العلاجية كلها لا تفطر الصائم، وإنما الذي يفطر الصائم الإبر المغذية، لأن الإبر المغذية هي التي تقوم مقام الطعام والشراب. أما الإبر العلاجية ومنها إبرة الأنسولين وإبرة السكر التي يتعاطاها مريض السكر، هذه لا تفطر الصائم، يعني ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصيام. وأما بالنسبة للكحل فهو محل خلاف بين العلماء، وقد روي فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جميع ما روي في الكحل من أحاديث ضعيفة، كما قال الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء. وعلى ذلك فننظر هل العين هل هي لها نفوذ إلى الجوف؟ الواقع أن العين ليست بمنفذ معتاد للجوف، ولا يمكن للإنسان يتناول طعاما أو شرابا عن طريق عينه، وعلى ذلك فقطرة العين لا تفطر الصائم، وكذلك الكحل لا يفطر الصائم. لكن لو أراد يعني الإنسان أن يحترز، لو أراد المرأة أن تحترز خاصة بعض أنواع الكحل التي لها نفوذ قوي، فهذا يعني على سبيل الورع لا بأس به. يعني قال الإمام أحمد حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار.
عجيب.
نعم. فأحيانا بعض أنواع الكحل قد يكون لها حرارة، قد يكون لها نفوذ، فلو تركت المرأة ذلك احتياطا وتورعا فلا بأس، هذا طيب. لكن من حيث الحكم أن الكحل لا يفطر الصائم حتى لو وجد طعمه في حلقه، وذلك لأن العين ليست بمنفذ معتاد للطعام والشراب، وهذا ليس أكلا ولا شربا وليس في معنى الأكل والشرب.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا هنا سؤال فيه شيء من اللطافة يا شيخنا. البعض يطلق كلمة حبيبي للرب سبحانه وتعالى عندما يدعو، يقول يا ربي يا حبيبي اكفني شر الهموم وفقني، ويكثر كلمة حبيبي ويحس بلذة هنا. كذلك عندما يقول اللهم صل وسلم على حبيبي محمد، يعني يشكل عليها هذه اللفظة.
محبة الله عز وجل لا شك أنها مطلوبة من المسلم، مطلوب من المسلم أن يحب الله تعالى، وليس ذلك دعوة وإنما باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكذلك أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الأمور المطلوبة. ولكن عندما تنادي الله عز وجل تناديه بأوصافه التي وردت في القرآن وفي السنة، وهنا هذا الوصف كان يقصد أنني يا ربي أحبك أو بمحبتي لك ونحو ذلك، يعني فلا بأس بهذا، لكن مع ذلك الأحسن أن ينادي الله عز وجل بالأوصاف التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ونحو ذلك. ونجد أدعية الأنبياء يدعون الله تعالى بيا رب، يا رب ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نجد أن أدعية الأنبياء ينادون الله عز وجل بصفة الربوبية يا ربي، فهذا هو يعني الذي ينبغي في الدعاء، أن ينادي الله عز وجل ويدعو الله تعالى بأوصافه التي ذكرها في كتابه سبحانه.
نعم. وبالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعني هو أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا، لكن يعني مناداته أيضا يعني بهذا الوصف، يعني من قالها على سبيل أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به، لا نستطيع أن يعني نمنع منه، لكن يعني عندما يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بالصيغة الواردة.
نعم.
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالأحسن أن يقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. نعم. هذا هو الوصف الذي ورد في النصوص، وحتى في الصلاة الإبراهيمية يتقيد باللفظ الوارد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا يقول على سيدنا أو حبيبنا، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام هو سيد البشر وهو حبيبنا عليه الصلاة والسلام، لكن أمور العبادة مبنى على التوقيف وليست على الذوق أو على العقل، مبنى على التوقيف
وعلى العاطفة.
نعم، فأمور العبادة يعني إنما تؤخذ بطريق الوحي، عن طريق الوحي، عن طريق الوحي، ولذلك يعني لا نتعبد الله عز وجل إلا بما شرع الله تعالى وبما يرضاه الله تعالى لنا، ليس الإنسان يتعبد الله تعالى بما تهواه نفسه أو بذوقه أو بعقله، وإنما بما شرع الله عز وجل. فالعبادات الأصل فيها إذن التوقيف والحظر والمنع إلا ما ورد الدليل بمشروعيته، خلاف المعاملات، معاملات الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه.
نعم. بارك الله فيكم. علي من لبنان يقول أو سأل بعدة أسئلة، في سؤاله الأول يسأل عن قنوت الفجر المستمر، هل هو سنة وهل هناك دعاء خاص به؟
قنوت الفجر المستمر الأقرب أنه غير مشروع، وإن كان بعض الفقهاء فقهاء الشافعية قالوا بذلك، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه غير مشروع، ولذلك قال سعد بن طارق أشجعي قال لأبيه يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنتون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث. خرجه الترمذي بسند صحيح. هذا الصحابي الجليل يصف هذا الأمر بأنه محدث، وأنه لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وعلى ذلك فالقنوت المستمر في صلاة الفجر نقول إنه غير مشروع، وإنما يشرع القنوت عند حصول النوازل، عندما يقع بالمسلمين نازلة فيشرع القنوت في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وحتى أيضا في بقية الصلوات، لكن أكثر ما ورد في الفجر وفي المغرب. أما أن يقنت بصفة مستمرة في صلاة الفجر فالأقرب أن هذا غير مشروع، والمسلم يكون معظما للدليل من الكتاب والسنة، لا يتعصب لمذهب من المذاهب. فنجد الأئمة الأربعة، نجد أن أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد كلهم يقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوا قولي واضربوا، بل بعضهم يقول اضربوا بقولي عرض الحائط. فيعني حتى وإن قال بعض الفقهاء بهذا والمعروف عن الشافعية، لكن العبرة بالدليل، العبرة بالدليل والكتاب والسنة. نقول إن هذا الأمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، وحينئذ ففعله بصفة مستمرة كما قال طارق الأشجعي محدث. والمسلم عليه أن يحرص على اتباع السنة، أن يعني لا يقول ماذا قال أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، وإنما يعني يحرص على الدليل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء قال بها أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، أي أنه يتعصب للدليل من الكتاب والسنة، ولا يتعصب لآراء الرجال، ولا يتعصب لمذهب من المذاهب.
بارك الله فيكم. أيضا في الصلاة وقبل قراءة الفاتحة هل يشرع أو هل تشرع الاستعاذة؟
نعم، في الصلاة وقبل قراءة الفاتحة هو سيقرأ سورة الفاتحة،
سيقرأ رفع الصوت.
نعم،
ربما يقصد رفع الصوت فيها.
نعم، أول نتكلم عن المشروعية وبعد ذلك رفع الصوت. نعم. أقول هو عندما يأتي بدعاء الاستفتاح يكبر ويأتي بدعاء الاستفتاح، بعد ذلك هو سيقرأ قرآنا، سيقرأ سورة الفاتحة وسورة بعدها، ولذلك ما دام أنه سيقرأ قرآنا فالله تعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيشرع بعد ذلك أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه سوف يقرأ سورة الفاتحة. وإن كان القول الراجح أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث، رواه مسلم. الشاهد أنه قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة هي آية من القرآن لكنها ليست بآية من الفاتحة، هي آية من القرآن نزلت الفصل بين السور. فإذا يشرع للمصلي بعد دعاء الاستفتاح أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. وأما الجهر فلا يجهر لا بالاستعاذة ولا بالبسملة، وإنما إذا كان إماما يجهر بالفاتحة بالحمد لله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وأيضا يعني كما قلنا قبل قليل الجهر بالبسملة هو المذهب عند الشافعية، ولكن الراجح ما عليه أكثر أهل العلم مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وأكثر الفقهاء على أنه لا يشرع الجهر بالبسملة، الحديث أنس السابق وما كان في وما جاء في معناه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لكن يأتي بالاستعاذة والبسملة سرا.
نعم، بارك الله فيكم. الأخ إمام من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أو الأخت إمام، تفضل.
عندي سؤالين.
تفضل، السؤال الأول.
السؤال الأول، هل هناك دعاء للزواج؟ وأنا دائما أدعي بدعاء اللهم اجمع الناس يوم لا ريب فيه إجمع عليها ظلتي، هل هو دعاء صحيح أم لا؟
طيب،
السؤال الثاني
لم يتضح الدعاء لكن اتضح السؤال الأول. طيب
لو تعيدين السؤال الأول يا أختي الكريمة.
ذهبت الأخت.
طيب.
ذهبت. نعم. هي تسألها هل هناك دعاء للزواج.
طيب.
الأخ علي، 10 دقائق تبقت شيخنا، ما نبغى نزعلها لتويتر الشيخ. ما رأيكم في كفالة اليتيم عن طريق الجوال؟
يعني ربما تقصد يعني
إرسال رسالة ثم يعني
الاشتراك مثلا في جمعية كفالة أيتام عن طريق الجوال، وليست القضية قضية أنها عن طريق الجوال أو الحضور المقر الجمعية، يعني هذه كلها وسائل، لكن القضية المهمة هو أن الجهة التي تقوم بكفالة الأيتام تكون جهة موثوقة، إذا كانت جهة موثوقة سوف تأخذ هذه الأموال وتصرفها في مصارفها وتكفل وترعى هؤلاء الأيتام، فهذا لا شك أنه عمل صالح. ولذلك يعني أقول ليس كل رسالة تأتي اكفل يتيما يبادر الإنسان ويكفل يتيما، لأن هناك ناس مغرضون، هناك ناس يستغلون عواطف الناس وربما يضعون أسماء وهمية لجمعيات أيتام كفالة أيتام أو جمعيات خيرية، ينبغي أن يكون عند الإنسان عند الناس وعي يعني ألا يدفع أموالهم إلا عندما تكون تلك الجهة جهة موثقة وموثوقة ومرخص لها ويعني لها
معروفة
محاسبة أيضا لها كيان ومعروفة ومزكاة من أهل العلم.
صحيح.
أما أن الإنسان كل ما أتته رسالة في الجوال اكفل اليتيم يذهب ويكفل اليتيم وهو لا يدري عن هذه الجهة،
صحيح.
فنقول ربما أن هذا يستخدمها في معصية الله تعالى،
ربما أنها جهات، ربما أنها عصابات تستخدم هذه الأموال في أمور محرمة. فلذلك أقول لا يدفع الإنسان أمواله للتبرع سواء كفالة الأيتام أو غيره حتى يثق من الجهة التي سيتبرع لها
لتثبت.
نعم
نعم بارك الله فيكم. أخوي ظافر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك، مرحبا تفضل.
كيف الشيخ سعيد عساه طيب؟
حياكم الله بارك الله فيه،
تقبل الله منا منكم صالح الأعمال.
اللهم آمين.
آمين ومنك يا رب. تفضل
يا شيخ سعيد. أبغى أسأل بس حول التأجير المنتهي بالتمليك، لأن كثر الجدل حوله وكذا، وأنا أرغب في شراء سيارة، ولكن حقيقة أسمع بعض فتوى بعض العلماء يعني في البعض يعني في تحديده، ولكن ما أدري وجهة نظرك حول هذا الموضوع يا شيخ.
طيب هل في شركة معينة ترغب أنك تأخذ منها؟
شركة الراجعي.
شركة
الراجحي.
الراجحي. طيب
تمويل الراجحي تقصد؟
طيب واضح. نعم. معروف تأجير الراجحي.
طيب.
وشيخ في سؤال آخر لو سمحت.
تفضل السؤال الثاني.
عندي زوجتي تريد أن مثلا تأخذ حافظ، ولكنها لا ليس لها لديها رغبة يعني في العمل، وأنا يمكن ما أحب أني أنها مثلا تعمل فيما بعد، فهل هذا يعني جائز أم لا؟
طيب
شكرا لك.
بارك الله فيك أخوي ظافر. علي سأل عن تقسيم السنن إلى قبلية وبعدية.
لا بأس بذلك، هذه مصطلحات يعني السنة، السنة التي قبل الظهر وردت بها السنة، والسنة التي بعد الظهر وردت بها السنة. فإذا قلنا هذه سنة قبلية يعني قبل صلاة الظهر، هذه سنة بعدية يعني بعد صلاة الظهر، هذا من باب الاصطلاح، هذا يعني باب الاصطلاح. كما نقول أركان الصلاة، شروط الصلاة، واجبات الصلاة مثلا، هل ورد في الكتاب والسنة بهذا المصطلح أركان الصلاة واجبات الصلاة؟ لا، هذه اصطلاحات ذكر العلماء من باب تقريب العلم وتيسيره للناس. فعندما يقال السنة القبلية أو السنة البعدية فهذا مصطلح، فلا إشكال في هذا.
بارك الله فيكم. ريمان عادت إلينا من الجزائر، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخي السؤال الأول قلت لك هل هناك دعاء للزواج أم لا؟
واضح الدعاء، لا واضح السؤال.
أدعي بدعاء، أنا دائما أدعي بدعاء، اللهم يجمع الناس اليوم ما ريب فيه إجمع عليها ظلمك، هل هو صحيح أم لا؟
طيب
والسؤال
واضح الدعاء.
طيب
السؤال الثاني.
السؤال الثاني تفضلي.
أنا مريضة وطلبت بشكل جن، وذهبت إلى عدة طرقات ولم يشفوني، هل في رقية أشفي نفسي بنفسي؟
طيب ما قلت ما هو المرض؟
تلبس بالجن.
لم يتضح، أعيدي بارك الله فيك.
لو تتحدثين باللغة العربية فصحى حتى يتضح.
أنت مريضة بمرض ماذا؟
جني.
طيب هو واضح السؤال لكن لم يتضح المرض. طيب
هل تتلبس جني وهل أشفي نفسي بنفسي؟ هل في رقية أني أشفي نفسي بنفسي لأني ذهبت إلى عدة طرقات ولم يشفوني؟
تلبس الجان.
نعم.
طيب
هل لي أن أرقي نفسي؟
واضح.
يعني ذهبت إلى عدة طرقات فوني.
طيب واضح
كثيرا السؤال. ذهبت إلى كثير من الطرق. بارك الله فيك،
نسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك.
أمين.
نسأل الله لك الشفاء. بارك الله فيك. علي ختم بأسئلته بهذا السؤال، نحن في منطقة مسيحية ولا نعرف القبلة، ما العمل؟
عليهم أن يجتهدوا يعني المسلمون ما دام أنه في بلد الآن في من أقطار العالم الإسلامي، معرفة القبلة ميسورة خاصة في هذا الزمن الذي نعيشه.
صحيح.
يستعينوا الآن يستعينوا بوسائل التقنية الحديثة، هناك الآن أجهزة الإحداثيات، هناك أيضا أجهزة حتى الجوالات، الساعات، حتى بالشمس،
حتى الجهات المعنية في البلد نفسه الذي يسكنه أخ علي ربما يدلونه على القبلة.
المهم إذا وجد الاهتمام سيهتدون القبلة. ثم أيضا ما دام هذه المنطقة فيها مسلمون، أين مسلمون من قبل؟ يعني لماذا السؤال الآن؟ لا بد أن يكون فيها مسلمون ويعرفون القبلة. ويعني أتوقع يعني أنه لو سأل أي إنسان من أهل البلد، حتى ربما حتى لو غير المسلمين عندهم هنا في لبنان، يسأله أين تقع مكة، أين ويكفي استقبال الجهة، سيدلون على موقع مكة. لكن يعني في الوقت الحاضر التعرف لجهة القبلة أصبح ميسورا عن طريق أجهزة التقنية الحديثة.
طيب ما. بارك الله فيكم. المخرج يشير إلى 4 دقائق وهنا لدي 4 أسئلة. هل كل سؤال يعني في دقيقة؟ هل هناك دعاء للزواج؟ اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع لي ضالتي.
الدعاء بهذه الصيغة لا أعرف له أصلا، لكن كون المرأة تدعو بأن يرزقها الله تعالى زوجا صالحا تسعد به هذا من الأدعية الطيبة، لأن الزواج من جملة الرزق، الزواج من جملة الرزق الذي يكتب للإنسان، والإنسان يسأل الله تعالى أن يرزقه. فبل إن هذا الدعاء هو من أعظم الأدعية، لأن الزواج له أثر عظيم على حياة الإنسان من رجل أو امرأة. الرجل يسأل الله تعالى أن يرزقه زوجة صالحة يسعد معها، والمرأة تسأل الله تعالى أن يرزقها زوجا صالحا تسعد معه. فيعني هذا من الأدعية الطيبة، لكن لا تتقيد بصيغة معينة. يعني هذه الصيغة التي ذكرتها هذه لا أصل لها، وإنما تقول اللهم ارزقني زوجا صالحا أو أي عبارة يعني بهذا المعنى، من غير أن تتقيد بهذه العبارة وهذه الصيغة.
نعم بارك الله فيكم. ابتليت بتلبس الجان، ذهبت للرقاء، تقول أنها لم تشفى، هل لها أن ترقي نفسها؟
أولا، ما الذي يدريها أن بها تلبس جان؟ ما الذي يدريها؟ ربما لا يكون تلبس جان، ربما يكون مرض نفسي. أحيانا يكون هناك اشتباه بين المس وبين المرض النفسي، ولذلك يعني لا تجزم بأن معها تلبس، وتفعل الأسباب، هي مطلوبة أن تفعل الأسباب، ومن الأسباب الرقية، ترقي نفسها بنفسها. وأيضا لو أيضا طلبت مني رقيها فلا بأس، أيضا تذهب للطبيب النفسي، أنصحها بأن تذهب للطبيب النفسي، لأنه أحيانا يشتبه المس مع المرض النفسي، يعني تفعل جميع الأسباب وتدعو الله عز وجل. هذا أيضا من الأسباب، الدعاء من الأسباب، تدعو الله تعالى فتفعل جميع الأسباب.
نعم بارك الله فيكم. ظافر، نختم بس الظافر، التأجير منتهي بالتمليك عن طريق الراجحي.
التأجير مع الوعد بالتمليك له صور، ومن هذه الصور ما هو ممنوع ومنها ما هو جائز. وضابط الصورة الممنوعة أن يرد عقدان في وقت واحد على عين واحدة، وهذه الصورة غير يعني شائعة عندنا هنا، وأصلا الشركات ما تحب ذها، لأن غرض الشركات من التأجير مع الوعد بالتمليك وأن تبقى الملكية للشركة، ولهذا الشركات تحبذ أن يكون بصيغة التأجير الحقيقية. يعني موجودة الصورة الشائعة هي الصورة الجائزة، لكن هناك بعض الإشكالات الموجودة لدى بعض شركات التأجير، ومنها شرط غرامة التأخير. بعض الشركات تشترط هذا الشرط، أنه إذا تأخر المستأجر في سداد الدفع الإيجارية يحسبون عليه غرامة التأخير، وهذه لا تجوز حتى لو دعت الجهة المؤجرة بأنها ستدفعها في جهات خيرية. هذا لا يجوز، لأن هذا هو ربا الجاهلية. فربا الجاهلية كان إذا حل الدين على المدين يقول الدائن المدين من تقضي ومن تربي. بخصوص ما سأل عنه من التأجير عند الراجحي، طلعت على هذا العقد وأرى أنه لا بأس به وأنه منضبط بالضوابط الشرعية.
نختم بهذا السؤال. زوجتي تريد الالتحاق أو تريد يعني حافز ولا رغبة لها أصلا في العمل فيما بعد.
المهم هو انطباق الشروط عليها، إذا انطبقت الشروط التي وضعتها الجهة المختصة عليها فلا بأس، بغض النظر عن رغبتها وعدم رغبتها، لكن المهم أن الشروط منطبقة. فإذا انطبقت الشروط جاز لها أن تأخذها من، أما إذا لم تنطبق فلا يجوز.
شكر الله لكم الشيخ سعد الرهبان.
وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين.
أنتم مشاهدي الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. نلتقي بكم غدا إن شاء الله عند 4:00 عصرا. لذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفتوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة.